إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في الكلام على قوله تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وذكرنا أن الكلام عليها في شقين، أولهما في الكلام على ملك الله تبارك وتعالى، وأن هذه الصفة لله تبارك وتعالى كغيرها من الصفات هي من دلائل توحيده سبحانه وتعالى، فالذي له أكمل الصفات وأجل النعوت هو الذي يستحق العبادة والحمد وحده سبحانه وتعالى، وما أشرك فيه العبد بين ربه وغيره فهذا لا يسمى عبادة، وإن كان لله عز وجل فيها نصيب، فإن العبادة المراد بها ما كان خالصا لله تبارك وتعالى. وأما الشق الثاني فيتعلق بيوم الدين، وذكرنا أن الكلام على هذا اليوم في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي مرحلة الموت وما يسبقه من علامات كالمرض وغيره، ككبر السن والشيب وغير ذلك، كما قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. بعض العلماء فسر النذير بالشيب، وجاءكم النذير، فالشيب للإنسان نذير له بقرب أجله. وأما المرحلة الثانية فهي المرحلة البرزخية التي بين الدنيا والآخرة، وهي ما يتعلق بالقبر وما فيه. والمرحلة الأخيرة هي اليوم المنتظر، وهو يوم الدين، اليوم العظيم الذي يجعل الولدان شيبا، والذي فيه تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم ما زال حديثنا موصولا بالكلام على المرحلة الأولى وهي الموت وما يتعلق به، وأهم ما يتعلق بالموت المرض. ونحن قسمنا الكلام على المرض إلى أربعة أنحاء: النحو الأول في فوائد المرض، وأن فيه فوائد عظيمة للمؤمن، وأما بالنسبة للكافر فهو عذاب دنيوي قبل العذاب الأخروي. ووقفنا عند أحكام تتعلق بالمرض والمرضى، وذكرنا منها عددا كبيرا من هذه الأحكام، وهذه الأحكام مستقاة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالشأن في أي مسألة من المسائل، فلا يجوز لك أن تتكلم في مسألة خبرية أو في مسألة حكمية إلا بدليل، لأن الدين عبارة عن أخبار وأحكام. أخبار موقفك منها أن تؤمن بها، وأحكام موقفك منها أن تمتثلها، هذا هو الدين، أخبار وأحكام. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فهذا هو خلاصة كلمات الله عز وجل. الله عز وجل إما أن يخبرنا بخبر ونحن مطالبون أن نعتقده وأن نؤمن به، أو بحكم ونحن مطالبون أن نمتثله. فالأحكام المتعلقة بالمرض والمرضى مستقاة من الأحاديث الصحيحة. وذكرنا لكم أن الإمام البخاري في صحيحه جعل كتابين متتاليين متناسبين، وهما كتاب المرض والمرضى وكتاب الطب. وكتاب الطب بحيث أنك إذا أتقنت دراسة هذين الكتابين وقفت على أصول عظيمة متعلقة بهذه القضية، قضية المرض والطب، قضية المرض والطب. فتذكرة بما ذكرناه من هذه الأحكام وإكمالا لما لم نذكره منها، نواصل قراءة الأبواب التي عقدها الإمام البخاري في كتاب الطب من صحيحه. وقد وصلنا إلى وين يا جماعة؟ من يذكر؟ نعم أحسنت. الباب 28. قال: باب الحمى من فيح جهنم. فهذه الحمى التي تصيب الناس ما اعتقادنا فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فيح جهنم، حظ المؤمن من النار. وهذا واضح جدا، الحمى حظ المؤمن من النار. فبدل أن كان المؤمن يعذب بهذه النار في الآخرة، فالله عز وجل عجلها له في الدنيا. فنحن نعتقد أن الحمى من فيح جهنم كاعتقادنا تماما أن الحر والإيش والبرد أيضا من جهنم، لما اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف وهو أشد ما تجدونه من الحر، وبنفس في الشتاء وهو أشد ما تجدونه من البرد. فأخبروني كم من المسلمين يعتقد هذا الاعتقاد أن الحر والبرد والحمى من جهنم؟ لماذا؟ لأن الإعلام الإسلامي إعلام مشوش يستقي أصوله من بلاد الكفر ومن البلاد الأجنبية، فينبغي أن يكون نظرك إلى الظواهر الطبيعية وما يحدث حولك بالمنظار الشرعي. ماذا علمونا في البرق والرعد في هذه المادة التي تسمى الإيش يا أخي؟ ها؟ المهم الجغرافيا الفيزياء، المهم ماذا قالوا؟ قالوا تأتي السحب ويتم الاحتكاك ويتولد من الاحتكاك هذا الوميض، فهذا هو البرق، وأما قوة الصدمات فهذا هو الرعد، هذا الذي علمونا إياه، وهذا غير صحيح بالمرة. بل الرعد ملك من الملائكة، قال تعالى ويسبح الرعد بحمده، الرعد ملك من الملائكة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليخبرنا عن مراد الله عز وجل. فهذا الملك الذي اسمه الرعد معه مخاريق، فيأتي إلى السحاب ويضرب السحاب، يسوقه من مكان إلى آخر، فضربه للسحاب هذا هو الإيش؟ هذا هو الرعد الذي سمي باسم إيش يا أخي؟ باسم الملك. وهذه المخاريق التي معه مخاريق من نار، فهذه المخاريق من نار هي ما نراه من الإيش؟ من البرق. فينبغي للإنسان أن يكون تفسيره للظواهر مبنيا على الشرع، لا على ما يذكره هؤلاء الذين لا يؤمنون بأفعال الله عز وجل. هناك أناس اسمهم الطبائعيون، ينسبون كل شيء إلى الطبيعة، ينسبون كل شيء إلى الطبيعة، فهذه العلوم مأخوذة منهم، ولذلك ينبغي على هؤلاء المعلمين الذين في المدارس أن يوجهوا نظر الطلاب إلى هذه التفسيرات الشرعية، ويبينوا خطأ هذه التفسيرات الأخرى. ولكن من خلال النقاش مع هؤلاء المعلمين، لأنهم بعيدون عن العلم الشرعي، قليل جدا من يمكنك أن تقنعه وهم يعتزون بهذا العلم، ويقول كيف أنا نشأت كم سنة في هذا العلم متعلما ومعلما، ثم يأتي إنسان ويقول لي أن هذا العلم الذي أنت تعتقده غير صحيح، فصعب جدا أن تحولهم عما نشأوا ودرجوا عليه. فإذا نحن نعتقد أن هذه الحمى التي تصيب الإنسان من فيح جهنم، قال البخاري باب الحمى من فيح جهنم، ثم ذكر بإسناده حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء، وفي حديث آخر قال فأبردوها بالماء. كيف نبردها يا جماعة؟ كيف نبردها؟ نقول تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الماء مما تستدفع به أو مما يستدفع به الإيش؟ الحمى، ولكن ما بين صلى الله عليه وسلم كيفية ذلك، فنقول هذه الكيفية ينبغي أن نسلم فيها للتجارب، أن نسلم فيها للتجارب، وذلك أن الحمى على أنواع، الحمى كما يذكر أهل الطب على أنواع، فهناك مثلا نوع من الحمى يفيد فيه أن ينغمس المحموم في الإيش؟ في الماء بكامله، كما مر علينا قبل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حم أحدكم فليشن أو فليسن عليه من الماء البارد ثلاثا من السحر. فنقول هذا يفيد في بعض أنواع الحمى، فقد تجد الطبيب إذا جاءه محموم يقول اغمسوه في الماء، أحيانا أخرى يأتيه محموم آخر يقول سووا له كمادات، تعرفون الكمادات؟ يأتي بقماش هذا ويضع فيه الماء البارد ويضعه على جبهته وعلى أطرافه. محموم آخر يقول ضعوا على جبهته ثلجا. فينبغي أن نسلم للأطباء في اختيار الكيفية المناسبة لعلاج الحمى بالماء. ولذلك يذكرون عن محدث من المحدثين أنه لما قرأ هذا الحديث فغمس نفسه في الماء فكاد أن يموت، وذلك أن الماء سد مسام الجسم، فبدل أن تخرج الحمى إلى الخارج دخلت إلى الإيش؟ الداخل، فكادت أن تقتله. قال فأساء الظن بهذا الحديث، فأساء الظن بهذا الحديث. فنقول له أنت ينبغي أن تسيء الظن بنفسك أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع قاعدة عامة لكيفية علاج الحمى بالماء. ففي هذه الحالة نرجع إلى أهل الإيش؟ إلى أهل الطب وأهل الخبرة لنعرف منهم كيفية هذا العلاج. إذن هذا ينبغي أن يكون في البال. الدليل على هذا ماذا؟ أن البخاري ذكر في هذا الباب أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، ثم تأخذ الماء فتصبه بينها وبين جيبها، يعني تأتي بكف ماء وترشه في هذا المكان، ترشه في عند جيب درعها. فإذا أسماء ما قالت لهذه المرأة اغمسي نفسك في الماء، وإنما يعني رشتها بهذا الماء. فهذه كيفية منقولة عن يعني صحابية من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. تأمل، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء، ولم تنقل كيفية معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان عندها كيفية معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكانت إيش فعلتها. نعم نعم أنا قلنا هذا يختلف باختلاف الأحوال، هذا يختلف باختلاف الأحوال. نعم. قال باب من خرج من أرض لا تلايمه، ونحن نسمي هذا علاج بالإيش؟ علاج بتغيير الإيش؟ تغيير الجو، تغيير الهواء. قال باب من خرج من أرض لا تلايمه، أحيانا يعجز الإنسان عن الوصول إلى الدواء المناسب، فبمجرد أن يسافر من بلده يعني يتم الشفاء بإذن الله عز وجل. الدليل على هذا ماذا؟ قصة العرنيين التي سبقت، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء العرنيين أن يخرجوا من جو المدينة، أن يخرجوا إلى البادية حيث إبل الصدقة ترعى، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فلما خرجوا من جو المدينة صحوا. فهذا هو الدليل على قوله: باب من خرج من أرض لا تلايمه. قال: باب ما يذكر في الطاعون. ما يذكر في الطاعون، والطاعون كان رجسا يرسله الله عز وجل على من كان قبلنا عقابا وعذابا لهم، فجعله الله عز وجل رحمة للمسلمين، وجعله شهادة، حتى إن العلماء يلحقون المطعون، عندما نقول المطعون ليس المطعون بالسكين، لا، المطعون يعني الذي أصابه الطاعون، يلحقون المطعون بشهيد المعركة. والحافظ ابن حجر يعني ذكر آثارا في هذا، أن العلماء يلحقون المطعون بشهيد المعركة في الأجر والثواب، في الأجر والثواب. وأما في أحكام الدنيا من التغسيل والتكفين وغير ذلك فيختلف الحكم بلا شك. ثم ذكر في الباب مجموعة من الأحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، فلا تخرجوا منها. فهذا الواجب على كل إنسان يقع في الطاعون، إذا وقع في بلد لا تدخل هذا البلد، وإذا وقع في بلد وأنت في هذا البلد لا تخرج من هذا البلد. والأمر هنا للوجوب، والذي يخالف في ذلك آثم. وإن كان بعض العلماء يقولون يعني هذا النهي ليس للتحريم، أو هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب. طيب، القصة المشهورة وهي قصة عمر رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ، وسرغ مكان معروف، لقيه أمراء الأجناد. أمراء الأجناد، وذلك أن عمر جعل الدولة الإسلامية جند فلسطين، جند الأردن، جند الشام، وهكذا. فقابله أمراء الأجناد، أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين حتى يستشيرهم في هذه القضية، ماذا نفعل؟ عمر كان متوجه إلى الشام، أخبروه أن الوباء بأرض الشام، فماذا يفعل الآن؟ فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أو ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فهذا كان رأيهم: ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. قال: فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين في الاختلاف، واختلفوا كاختلافهم. قال: فارتفعوا عني. ولعله رضي الله عنه كان يستشير ويجمع من أجل أن يجد ماذا يا جماعة؟ أن يجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث هو الذي يرفع الإشكال. فلما وجد المسألة مسألة آراء، قال: إيش؟ ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، يعني الذين أسلموا عام الفتح. قال: فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، يعني سوف أرجع. فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ تفر من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لو غيرك من هؤلاء الذين ليس عندهم قدر من العلم قالها لعذرته بجهله. وأما أنت صحابي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني زكاك وجعلك أمين هذه الأمة أنت تقول هذا الكلام؟ فقال عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا امتنعنا من دخول هذا البلد فهذا من قدر الله، وإذا رجعنا إلى المدينة فهذا من قدر الله. فإذا ليست المسألة متعلقة بالقدر، فنحن نؤمن بالقدر على جميع الحالات، وإنما المسألة متعلقة بماذا؟ ها؟ باتخاذ أسباب الإيش يا جماعة؟ النجاة. واتخاذ الأسباب لا يتنافى ولا يتعارض أبدا مع الإيش؟ مع القدر. نعم. ثم ضرب له مثلا قال: أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان، عدوتان يعني جانبان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ عند الإمام مسلم توضيح لهذا الكلام، قال: أرأيت إن رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ لو إنسان وجد منطقة خصبة ومنطقة جدبة وتوجه إلى الجدبة الناس كلهم يلومونه، كيف يترك الخصبة ويرعى في الإيش؟ في الجدبة. فإذا الإنسان بفطرته السليمة يتوجه إلى ماذا؟ يتوجه إلى الخصبة، فهذا بقدر الله عز وجل، يتوجه إلى الخصبة، فهذا من اتخاذ الأسباب وتحصيل أسباب النجاة، وهذا لا يتنافى مع القدر. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، هاته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. نعم. وذكر هنا أيضا أن الطاعون هذا لا يدخل المدينة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون، المسيح الدجال ولا الطاعون لا يدخلان المدينة. نعم. الكوليرا، هم طبعا اختلفوا في تفسير الطاعون، والصحيح ما مر علينا من ايش؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه واخذوا ايش يا جماعه؟ واخذوا اعدائكم من الجن، وهو عباره عن غده حمراء تخرج في الاماكن الرخوه من الجسم تحت الاضاط وفي اسفل البطن، تكون غده حمراء كغده البعير. رايتم غده البعير التي يخرجها هذه من فمه، غدة البعير الحمراء هذه، فهذا هو الطاعون الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره من الكوليرا وغير ذلك فلا تدخل في الطاعون، وإن كان الذي يصاب بهذا الوباء العام له أجر، لكن ليس هو الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهادة لكل مسلم. اكتبوا الأسئلة يا جماعة، وفي النهاية نجيب عليها مرة واحدة، نحن نريد أن ننتهي، الناس الآن يتعجبون هذا درس تفسير ولا درس إيش. وقال صلى الله عليه وسلم: المبطون شهيد والمطعون شهيد، المطعون أي الذي أصابه الطاعون. هذا أيضا مما ذكرناه الآن، ها تسأل هؤلاء أهل العلم الأحياء إيش الطاعون؟ أنا على يقين أن ليس واحدا منهم يعرف تفسير هذا الطاعون وما أصله، لأنهم بعيدون عن العلم الشرعي. إذن الطاعون: واخذوا أعدائنا من الجن، واخذوا أعدائنا من الجن، الله المستعان. فأعداء المسلمين من الجن والإنس، ها، يطعنونهم أما أعداؤنا من الجن فبالطاعون المعروف، وأما أعداؤنا من الإنس فيطعنوننا بالسيف وبهذه الأسلحة، وكل هذا محبوب لله عز وجل، لأنه بذلك ترتفع درجتك عند الله تبارك وتعالى، وما عليك إلا الصبر. طيب، قال: باب أجر الصابر في الطاعون. وهذا مر علينا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، بعثه على بني إسرائيل، وبعثه على فرعون، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد، إلا كان له مثل أجر الشهيد. العلماء يذكرون حكم وعلل لهذا الحكم، لماذا الإنسان لا يخرج ولماذا لا يقدم، يذكرون في ذلك علل، والصواب أننا نسلم، والصواب أننا نسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان الذي يدخل يقول إيش ويصاب به، ماذا يقول؟ ها، لولا دخولي ما إيش ما أصبت، لولا دخولي ما أصبت، فيبدأ نوع من الخلل في إيمانه بالإيش بالقضاء والإيش والقدر. ولعل هذا هو أحسن العلل في هذا الحكم، في هذا الحكم. نعم. طيب، ثم ذكر الإمام البخاري مجموعة من الأبواب في التداوي بالقرآن وبالرقى الشرعية، وهذا من أنفع الأدوية، وهذا من أنفع الأدوية بعد طلب العلاج المادي أيضا، فلا يقتصر الإنسان على أحد النوعين، بل أنت تطلب الدواء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تداوي، ومع ذلك تواظب على هذه الرقى الشرعية من كلام الله عز وجل ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك. قال: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه، ينفث على نفسه، فإذا مرضت فتقرأ هذه المعوذات وتنفث في يديك هكذا، ثم تمسح بها جسدك بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. لما ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هي التي تقرأ ثم تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم التماس بركتها. فإذن الأولى للمريض أن يقرأ هو على نفسه، إلا إذا عجز، ففي هذه الحالة يقرأ عليه من كان مجاورا له. نعم. قال: باب الرقى بفاتحة الكتاب. وهذا مر علينا. باب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم، هذا أيضا يجوز. قال: باب رقية العين. رقية العين يعني الرقية من العين، رقية العين الرقية من العين. وذكر في حديث عائشة قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين، أن يسترقى من العين. وكيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف أن إنسانا معيون أصابته العين؟ كيف نعرف؟ الحديث الذي بعده: من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة يعني في وجهها سواد، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. فإذا نحن نعرف الإنسان المعيون من إيش؟ من وجهه. إذا وجدت تغيرا في وجهه كأن يكون مائلا إلى الإصفرار أو يبدو عليه الإرهاق، ها، ولم يكن لذلك سبب آخر كأن يكون مثلا سهر الليل أو كان مكلفا بعمل شاق، ففي هذه الحالة نقول أن به النظرة، أن به الإيش؟ العين، ويرقى من العين، ويرقى من العين. طبعا هنا يذكرون يعني ايش السبب ان العين يعني تؤثر هذا التأثير، يعني كيف تتم هذه النظرة، كيف تتم. منهم من يذكر ان العين يخرج منها شعاع، وهذا الشعاع هو الذي يؤثر. نقول الله أعلم بكيفية ذلك، الله أعلم بكيفية ذلك. بل كثير من العلماء يذكر أن الإنسان العائن هذا الذي يحسد تكون روحه خبيثة، لا يحب الخير للناس، روحه خبيثة. فهذه الروح الخبيثة تؤثر على ماذا؟ على عينه. يعني أثر هذه الروح الخبيثة لا يجد منفذا إلا عن طريق الإيش؟ إلا عن طريق العين، لأن العين هي وسيلة الاتصال بين الإنسان وبين النعم. وإلا لو فرض أن إنسان أعمى، نادرا ما تجد روحه إيش؟ خبيثة. فإذا المسلك الوحيد الذي تجد فيه هذه الروح الخبيثة متنفس هو عن طريق الإيش؟ عن طريق العين. وهذا يذكره ابن القيم رحمة الله عليه. لكن هذا لا يهمنا، الذي يهمنا أن نعرف أن إنسانا معين أصبح معيونا كما ذكرنا في قصة من سهل ابن حنيف لما نظر إلى عامر ابن أبي ربيعة فجعله يتلبط مع أن سهل بن حنيف من الصحابة. فيمكن أن يقع الحسد من إنسان محب ومن إنسان صالح أيضا، يمكن هذا. وبينا يعني طريقة العلاج، وهو أنه يغسل يديه ومرفقيه وجهه وركبتيه وداخلة الإزار، ثم يؤخذ هذا الماء الذي غسل به ويصب على المعيون كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب: العين حق، وهذا عرفناه. قال باب: رقية الحية والعقرب، وهذا عرفناه. كيف رقية العقرب يا أخي؟ تذكر؟ تقرأ عليه إيش؟ وقل يا أيها الكافرون، فالماء والملح ويدهن به، ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم، لكن هذه الصفة ليست في البخاري طبعا. أيونا الموضح طبعا. قال: سألت عائشة عن الرقية من الحمى. الحمى هي ذات السم. فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى، يعني من كل ذات سم، ومنها العقرب طبعا. قال: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي رقية النبي صلى الله عليه وسلم؟ احفظوها، يعني الرقية التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم. بوب لها الإمام البخاري بابا. عن عبد العزيز وهو الدروردي قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت، يا أبا حمزة اشتكيت. فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي. طبعا في الذي تحفظونه: لا شفاء إلا شفاؤك، هنا أيضا: لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما أو سقما. هذه هي رقية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يرقي بها. نعم. وهنا أيضا هذه الرواية موجودة: لا شفاء إلا شفاؤك. طيب، يعني هذا الشفاء لا يأتي بعده مرض مرة أخرى، يعني شفاء لا مرض بعده، شفاء لا يغادر يعني لا يترك، لا يترك إيش؟ سقما، يعني لا يترك مرضا، يعني شفاء تام. هناك رقية أخرى أيضا ذكرها الإمام البخاري في هذا الباب، رقية النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. كيف هذا؟ يجعل كما ذكر الإمام النووي، يجعل على أصبعه بعض التفل هكذا، ثم يضع يده بالإيش؟ بالأرض، ويقول: بسم الله، تربة أرضنا، هذه يعني التربة، يعني تربة أرضنا. ولعل بعض العلماء قال أن هذا خاص بتربة الإيش يا جماعة؟ تربة المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها بالإيش؟ بالبركة، لكن لا دليل على هذا التخصيص. بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، هذه الريقة التي فعلناها، تربة أرضنا بريقة بعضنا، ثم يمسح المريض ويقول إيش؟ يشفى سقيمنا بإيش؟ بإذن ربنا. وهنا جمع بين الإيش يا أخي؟ قل، بين الأسباب والإيش؟ والأقدار. فهو حصل السبب ثم قال يعني بهذا الذي فعلناه يشفى سقيمنا، لكن قال إيش؟ بإذن ربنا. نعم، عند الجروح وعند غير الجروح. قال: باب النفث في الرقية، النفث في الرقية، وهذا يعني مر علينا وعرفنا. طيب، وذكرنا أن النفث في أذكار النوم تنفث تقرأ ثم إيش؟ تنفث ثم إيش؟ تمسح. هذا في أذكار النوم لا خلاف فيه، لأنه جاء بصيغة إيش؟ ثم، كان إذا أراد أن ينام قرأ أو جمع كفيه وقرأ فيهما كذا، ثم نفث فيهما ثم مسح. هذا في النوم. لكن بالنسبة للمسح على المريض، هل لابد من هذا الترتيب؟ والله أعلم، يعني هذا هو القياس، لأنك يعني تقرأ أولا ثم تنفث، وهذا النفث يعني أو هذا النفث يتعلق باليد، منه شيء ثم تمسح على المريض فتناله يعني بعض الإيش؟ بعض البركة. وإن كان الشيخ الألباني يقول بالنسبة للمريض لا دليل على هذا الترتيب، فله أن يمسح أولا ثم إيش؟ ثم يقرأ. نعم. قال: باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. انتبهوا لهذا، بيده اليمنى. ولذلك هذا الدعاء الذي ذكرناه قبل ذلك، فليضع يده على الذي يؤلمه ثم يقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. أي يد؟ نقول اليد الإيش؟ اليمنى، لأن اليد اليمنى مباركة. فقال هنا: باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. بيده اليمنى. الدليل عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسح بيمينه يمسح بيمينه أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ليس في الإمكان كما يقال أبدع مما كان، فالذي تستطيعه تفعله. قال باب المرأة ترقي الرجل، وهذا معروف، المرأة ترقي الرجل، لكن طبعا يكون بينهما طبعا محرمية بلا شك، وأما الأجانب فلا، وأما الأجانب فلا. قال باب من لم يرقى، باب من لم يرقى. وذكرنا الحديث وهو حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لأن هذا دليل على تمام توكلهم على الله عز وجل. وأما أن تبدأ أنت بالرقية فقد قال صلى الله عليه وسلم من أراد أو من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليش فلينفعه، كما في صحيح مسلم. قال باب الطيرة، وهذا مر علينا، وأن الطيرة شرك، وأنه لا يجوز لإنسان أن يتطير ولا أن يتشاءم، لا بمنظر لا بمرئي ولا بمسموع ولا بغيره. وليس الفأل من الطيرة، ليس الفأل من الطيرة. أنت خارج مثلا مسافر إلى بلد معين فقابلك إنسان هذه الأثماء، فهذه لا تسمى إيش؟ لا تسمى طيرة، لأنها لا تصد الإنسان. وأما الطيرة والتشاؤم هو الذي يصد الإنسان عما قصد إليه. طيب نعم. كيف
يعني؟ قبل لا أسافر سمعت خبر يعني مشكل.
أنت عقدت العزم على السفر أم لا؟
عقدت.
طيب.
لأنه من بعد خبر إنه في خبر مشكل فضبطت السفر. وبعد كذا جاني خبر مفرح في نفس المكان فروح.
لا، هذا هو الطيرة هذا. وأما أنت الآن عقدت العزم على السفر ثم سمعت خبرا مفرحا فأنت تتفائل بهذا الخبر لأنه ما أثر على إيش؟ على سفرك. أين؟ نعم. قال باب الكهانة، باب الكهانة. نعم. باب الكهانة، لأنهم طبعا كانوا يقصدون الكاهن من أجل ماذا؟ من أجل العلاج، هذه المناسبة. والكهانة على أنواع، الكهانة على أنواع. فالكهانة تطلق على العراف الذي يدعي المعرفة، وتطلق على الذي يضرب بالحصى، على الذي يضرب بالحصى، وعلى المنجم، وعلى المنجم. ثم ذكر مجموعة من الأحاديث، طبعا هنا ذكر الحافظ قال وهي على أصناف، منها ما يتلقونه من الجن كما هو معروف أن الجن يركب بعضهم بعضا فيسمع أعلى جني الكلمة من السماء فيلقيها إلى من تحته فيلقونها إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، فهذا من الكهانة. قال ومنها ما يخبر الجن به من يواليه بما غاب عن غيره، يعني وإن لم يكن من خبر السماء. والثالث ما يستند إلى الظن والتخمين، ما يستند إلى الظن والتخمين. والرابع ما يستند إلى التجربة، ما يستند إلى التجربة. فهذه أنواع الكهانة. والحديث معروف وحديث صحيح من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر، واللفظ الآخر من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فتأمل الفرق، فإذا جاءه وصدقه فقد كفر، وأما إذا جاءه بلا تصديق لا تقبل له إيش؟ صلاة 40 يوما. نعم. وذكر الإمام البخاري، طبعا هذا الحديث ليس عند البخاري وإنما في الشرح، ذكر حديث أبي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وحلوان الكاهن الذي يعطى له. نعم. وذكر حديث عائشة قالت سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجن فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة 100 كذبة. فإذا لا ينبغي الإنسان أن يذهب إلى كاهن لعلاج، وإنما العلاج بالطب النبوي. يأتيك الآن. قال باب السحر، قال باب السحر، إيش مناسبة السحر لكتاب الطب يا جماعة؟ فضل يا أخي. نعم. هو ذكره من أجل أن يبين أنه إذا حصل فينبغي أن يتطلب علاجه بالطرق الإيش؟ الطرق الشرعية. نعم. وأيضا الطب يطلق ويراد به الإيش؟ السحر. في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر فجاءه الملكان وقال من طبه يعني من سحره، قالوا مطبوب يعني مسحور. فهذا هو مناسبة السحر لكتاب الإيش؟ الطب. نعم. هذا مر علينا وبيناه يا أخي، راجع معلوماتك. قال باب السحر، وذكر قول الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية. وهذه الآية بحاجة إلى بيان، هذه الآية بحاجة إلى بيان. إيش أول هذه الآيات؟ ذكر الله عز وجل ما ذم به اليهود، فذكر من ضمن ما ذمهم به أنهم إيش؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا ما تتلو الشياطين، تتلو بمعنى إيش؟ تتقول، يعني اتبعوا ما تتقوله الشياطين على سليمان عليه السلام، وأنه كان يقود الناس إنسهم وجنهم عن طريق الإيش؟ عن طريق السحر. فالشياطين ادعوا على سليمان أنه كان إيش؟ ساحرا. فاليهود اتبعوا الشياطين على هذا الإيش؟ على هذا القول. ولذلك لما ذكر سليمان في القرآن قالوا هذا ساحر، لماذا يذكر في القرآن؟ فاليهود يعتقدون في سليمان أنه إيش؟ اتباعا لما كذبت به الشياطين على سليمان عليه السلام. فهذا هو معنى الآية، واتبعوا أي اليهود ما تتلو الشياطين، يعني ما تتقوله الشياطين على ملك سليمان، ها قالوا عنه إنه ساحر وما كفر سليمان. فهذا معناه أن الذي يتعاطى السحر إيش؟ كافر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لماذا؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الواو هنا عاطفة، يعني يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما هنا اسم موصول بمعنى الايش؟ الذي. يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ايضا الذي انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وايش هو هذا الذي انزل على الملكين؟ انهم كانوا يعلمون الناس السحر. ايش قصة هذين الملكين؟ اسمع الحافظ ابن حجر ماذا يقول. نعم، وهذا نحن بحاجة اليه. شوف قال: وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد. تحفظ هذا يا أخي حتى بعد ذلك إذا سألتك عنه تجيبني. قصة هاروت وماروت جاءت بإسناد حسن من حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد. خلاصة هذه القصة أن الله عز وجل ركب في هذين الملكين الشهوة، اختبار للناس. معروف أن الملائكة منزهون عن الإيش؟ عن الشهوة. فالله عز وجل ركب في هذين الملكين الشهوة ونزلوا ببابل، وهذا كان قبل نوح عليه السلام. ولذلك السحر كان معروف بعد ذلك، ولذلك قال قوم نوح لنوح قالوا ساحر أو إيش؟ أو مجنون. فإذن السحر كان معروفا قبل نوح عليه السلام، معروف من أين؟ من هذين الملكين. فركب الله عز وجل في هذين الملكين الشهوة، وكان في أول أمرهما يدعوان الناس إلى الخير. ثم فتنا بامرأة، الملكان فتنا بامرأة، فكان عقابهما من الله عز وجل أن دليا في بئر. الله عز وجل دلاهم في بئر، رؤوسهما إلى أسفل وأرجلهما إلى إيش؟ إلى أعلى. وأجر الله عز وجل على ألسنتهم الكلام بالإيش؟ بالسحر، فسمعه الناس فتعلموه إيش؟ منهم. الحافظ يقول عن هذه القصة أنها قصة إيش؟ ثابتة، لأن الكلام يعني يكثر في هذا الموضع، وخاصة إذا راجعت كتب المفسرين التي ليس فيها تحقيق ربما يعني يختلط عليك الأمر. فهذا مما ينبغي أن يعلم، أن هذه القصة لها أصل. قال: وأطنب الطبري في إيراد طرقها، طبري من المفسرين، بحيث يقضي بمجموعها أو يقضى بمجموعها على أن للقصة أصلا، خلافا لمن زعم بطلانها كعياض قاضي عياض ومن تبعه. ومحصلها أن الله ركب الشهوة في ملكين من الملائكة اختبارا لهما، وأمرهما أن يحكما في الأرض، فنزل على صورة البشر وحكما بالعدل مدة، ثم افتتنا بامرأة جميلة فعوقب بسبب ذلك بأن حبس في بئر بباب المنكسين وابتلي بالنطق بعلم السحر. سبحان الله، إذا جاء الأثر فهو كالثلج لبيان الآية. فإذن يعلمان الناس السحر، والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد أي الملكان حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فسبحان الله، مع أنهما يعني يعلمان الناس ولكن نصحاهما أو نصحوا الناس، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا يسمى سحر الإيش يا جماعة؟ الصرف. الصرف يعني صرف الرجل عن امرأته. طيب، وإذا كان مفترقين ها فيذهبان إلى الساحر ليجمعهما، فيسمى سحر الإيش؟ قولوا العطف. سحر الإيش؟ العطف. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه، يعني من تعلم هذا السحر، ها، ما له في الآخرة من خلاق. ولذلك ما عقاب الساحر؟ عقاب الساحر ها؟ ما دليلك؟ أنا عارف أنه يقول هذا. فإذا ليس الدين بالسماع يا أخي، الدين بالتثبيت. حان الأذان. طيب، حديث حد الساحر ضربة بسيف حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة برقم على ما أذكر الآن حتى آتي 1400 كم؟ 46 أم ماذا؟ حد الساحر ضربة بسيف في الضعيفة 1446، وهو من حديث جندب، ولكنه صحيح من فعل جندب، فإذا هو صحيح موقوف، ضعيف إيش؟ مرفوع، لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو صحيح من رويه، وهو من؟ جندب، وهو جندب. وجندب طبق هذا الحد مع ساحر استدعاه عقبة، استدعاه الوليد بن عقبة الذي هذا كان يشرب الخمر، استدعاه الوليد بن عقبة من أجل أن يلعب أمامهم خلفاء، أتى بهذا الساحر من أجل أن يلعب أمامه، فكان هذا الساحر يعني يدخل النار ويخرج منها ويضرب نفسه بالسيف وبهذا السيخ من الحديد، فجاء جندب وأخذ السيف الذي كان معه وقتله أمام الخليفة، فما كان من الخليفة إلا أن أمر سجانه أن يأخذ جندب وإيش ويسجنه، أن يأخذ جندب ويسجنه. فهذا الذي فعله جندب هذا إسناده صحيح عنه. الذي يهمنا من هذه القصة ماذا؟ أن عندنا الآن صحابي يقول أن حد الساحر إيش؟ ضربة بسيف، وكذلك حفصة رضي الله عنها، وكذلك عمر بن الخطاب أنه أرسل قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، اقتلوا كل ساحر وساحرة، فنعرف أن حد الساحر هو القتل من إيش؟ من أفعال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فهذا أول ما ذكره الإمام البخاري في باب السحر، ذكر هذه الآيات من سورة البقرة، وأن الساحر ليس له خلاق، ليس له في الآخرة خلاق، ليس له نصيب. وذكر أيضا قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل. ولذلك بعض الذين ينكرون السحر استدلوا بهذه الآية على أن السحر لا حقيقة له، يقولون هذا تخيل بس ما في سحر ولا شيء، واستدلوا بهذه الآية، ونقول لهم استدلالكم هذا غير صحيح، لأن قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى هذا أحد أنواع الإيش؟ أحد أنواع السحر، وليس السحر كله. فإذا الصحيح الذي يوافق مذهب أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو مشاهد بالعين أن الإنسان المسحور يكون متعبا في جسمه، يكون كالمريض، فهذا دليل على أن للسحر حقيقة. وكذلك الرجل عندما يصرف عن امرأته أيضا هذا يدل على أن للسحر حقيقة. فالصحيح من مذهب أهل السنة والجماعة أن للسحر حقيقة. نعم. ومن الذين قالوا أن السحر هو تخييل لا حقيقة له ابن حزم الظاهري، هذا مما ينبغي أن يعلم عنه أنه ينكر حقيقة السحر. نعم. وقال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، هن السواحر، لأن السحر له طرق، السحر له طرق، فمن ضمن طرق السحر أن الساحر أو الساحر يأتي في له قراءات معينة، فكلما قرأ قراءة يعقد عقدة وينفث فيها، ويقصد بهذه القراءات والطلاسم أنه يؤذي إنسانا معينا ثم يعقد، وهذا العقد يدل على أن أنه يصاب بهذا السحر طبعا بإذن الله تبارك وتعالى. وسوف تعلم الآن الكيفية التي سحر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من قدر الله عز وجل أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف أن للسحر حقيقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور الدنيا كبشر من البشر، لكن سحره صلى الله عليه وسلم لا يؤثر على تبليغه، لأن بعض المبتدعة أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أنكروه مع أنه في صحيح البخاري، قالوا لو جوزنا ذلك هذا معناه أن جبريل يبلغه شيء وهو يبلغ شيء آخر. نقول لا، فيما يتعلق بالتبليغ فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم محفوظ فيما يتعلق بالتبليغ، وأما في أمور الدنيا فهو يمرض ويصاب بالأذى، وإذا قاتل في المعركة يمكن أن يضرب كما حصل في أحد، فإذا في أمور الدنيا هو كبشر من البشر، أما فيما يتعلق بالتبليغ فهو معصوم محفوظ صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أفراخ في زماننا، ويظهرون على شاشات التلفاز الآن وينكرون سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في هذا يسيرون على درب هؤلاء المبتدعة، على درب هؤلاء المبتدعة. نعم. ثم ذكر الإمام البخاري قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد ابن الأعصم. هؤلاء الذين أنكروا هذه القصة ما وجد عالم من علماء الحديث طعن في إسناد هذا الحديث، لا متقدم ولا متأخر. إذن كيف أنكروها؟ أنكروها بإيش؟ بعقولهم، كما أنكروا غير ذلك، حديث الذباب وحديث مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام وأن موسى فقع عينه، أنكروا كل هذه الأحاديث بعقولهم ليس من ناحية الإسناد، وإلا ما وجد عالم من علماء الحديث تكلم في إسناد هذا الحديث. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس، قمة من القمم، عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. ما في مجال للطعن في هذا، في إسناد هذا الحديث، فجاءوا إلى عقولهم. قال: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سحر يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، كان يخيل إليه أنه وطئ نساءه ويخبره النساء أنهما وطئ. نعم. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا، دعا بماذا؟ دعا أن يصرف الله عز وجل عنه هذا السحر. وجاء في بعض الآثار والتي سكت عنها الحافظ ابن حجر أن سحره صلى الله عليه وسلم كان في السنة السابعة واستمر 40 يوما، واستمر 40 يوما، وفي بعض الطرق أنه استمر 6 أشهر. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن أول ما بدأ إلى نهايته 6 أشهر، لكن شدته استمرت كم؟ 40 يوما. هكذا قال الحافظ ابن حجر. نعم. لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ يعني أجاب دعائي. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قالوا: مطبوب. قال: من طبه؟ يعني من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ يعني إيش كيفية هذا السحر؟ هم طبعا السحرة أعلم بهذا، لكن اسمهم. قال: في مشط ومشاطة. في مشط ومشاطة، طبعا طلاسم، مشط المشط معروف، والذي يعني ترجل به الشعر، والمشاطة ما يتساقط من الإيش؟ من الشعر عند التمشيط. فهم أتوا، فهذا أتى بهذا المشط وفيه هذه الإيش؟ المشاطة من الشعر. وجف طلع نخلة ذكر، طلع